الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول جانبا من سيرة أحد أعلام الإمامية، وهو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر المالكي الجناجي النجفي المعروف بكاشف الغطاء، المتوفى سنة 1228 هجرية، يعني يفصلنا عنه الآن أكثر من 200 سنة بقليل. قليل هم الذين عرفوا بأسماء كتبهم، وأقل من هؤلاء من تغير اسم العائلة حتى صار باسم كتاب ألفه أحد أفرادها. وفيما نعلم أن أول من حصل له هذا الأمر هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فإن أسرته كانت تلقب بالجناجي، جناجة قرية من القرى التابعة للحلة، الحلة بين النجف وبغداد، إحدى قراها تسمى بجناجة، فكان هذه الأسرة تلقب بالجناجي إلى أن نبغ الشيخ جعفر وتفوق وأصبحت الرئاسة الدينية والدنيوية بيده، ألف كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء كما سنتعرض إليه. فعرف منذ ذلك الوقت هذا البيت وتلك الأسرة بآل كاشف الغطاء، وإلى يومنا هذا الأسرة معروفة بهذا الاسم، شيخ جعفر كاشف الغطاء، اللي هو مؤلف كتاب كشف الغطاء. هذا واحد فيما نعلم عرفت أسرته باسم الكتاب، والآخر تلميذه الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بالجواهري أو صاحب الجواهر، ذولا أسرتهم كانت اسمها النجفي. بعد تأليف كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، هذه الموسوعة الفقهية القيمة، عرف هؤلاء بآل صاحب الجواهر، وبعد ذلك عرفوا بالجواهري، والنسبة الآن لحقتهم من هذا الكتاب. الشيخ جعفر كاشف الغطاء كان يعيش مع والده في البداية في منطقة جناجة، انتقل والده وهو شيخ فاضل عالم إلى النجف الأشرف، كان معروفا عنه العبادة والورع والتقوى، ولذلك عندما بدأ يؤم الجماعة في النجف الأشرف كان يتسابق إليه العلماء والصلحاء لكي يصلوا خلفه لما عرف عنه من ذلك المستوى من التورع والتقوى والعبادة. هذا كان حال الوالد الذي هو أيضا أول أساتذة الشيخ جعفر الإبن. درس الدروس المعتادة في الحوزات العلمية المقدمات، ثم بعد ذلك ذهب إلى حضور بحوث الخارج للأعاظم في المذهب مثل الشيخ الوحيد البهبهاني، أعلى الله مقام الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني الذي يعد من مجددي فقه الإمامية. واليوم المنهج الأصولي الاجتهادي يعزى إليه تأسيس أسسه، يعزى إلى هذا الشيخ البهبهاني الوحيد البهبهاني، واللي هو بواسطتين يكون من أساتذة الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه. درس على يد هذا الشيخ وهو شيخ محقق له تأليفات قيمة في أكثر من مجال، ودرس على أحد العلماء اسمه الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي، وهو من تلامذة الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، تكلمنا عنه في فترة سابقة. فكأنما تلخص لدى هذا الشيخ شيخ جعفر كلا المنهجين، يعني المنهج الأصولي الاجتهادي الذي درسه على يد الوحيد البهبهاني، والمنهج الروائي الحديثي الأخباري اللي درسه على يد أحد تلامذة شيخ صاحب الحدائق شيخ البحراني الشيخ يوسف. فكأنما اجتمع فيه المنهجان، ولذلك برع وتفوق في تأليفاته. له تأليفات قيمة كثيرة نشير إليها بإيجاز. أولها هو كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، كتاب يحتوي على قواعد فقهية وأصولية وفقه استدلالي، وهو عميق ومرب لملكة الاجتهاد والاستنباط. وينقل أن الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه كان يقول: إذا فهم أحدهم كتاب كشف الغطاء و عرف الدقائق الموجودة فيه والتحقيقات الموجودة فيه، فأنا أعتبر هذا الإنسان مجتهدا إذا عرف ما هو موجود في هذا الكتاب وتأمل في دقائقه وفي أفكاره. فالكتاب هذا من الكتب المهمة في الفقه، وكما ذكرنا يكفي من شهرته وتميزه أنه أصبح يطبع عائلة بكاملها بهذا الطابع، قيل آل صاحب كشف الغطاء، ثم سمي نفس الشيخ جعفر بكاشف الغطاء نسبة إلى هذا الكتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. هذا كتاب من كتبه القيمة. كتاب آخر عند منهج الرشاد لمن أراد السداد، هذا أول رد فيما نعلم، أول رد علمي تحقيقي من قبل عالم من علماء الشيعة على أفكار المدرسة الوهابية. شيخ جعفر كان معاصرا ل فترة بدايات هذه المدرسة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان موجود في زمانه، الدولة السعودية أيضا كانت موجودة في ذلك الوقت، فأرسل عبد العزيز الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود جملة من الأسئلة والاعتراضات للشيخ جعفر كاشف الغطاء على طريقة الشيعة، منها قضية التوسل بالأولياء، منها قضية زيارة القبور، منها ما هو معروف من إشكالات المدرسة الوهابية على التشيع، هذا أرسلها منه الأمير محمد الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود. إذا كان هو اللي كاتبها يتبين أن الرجل عنده فضل علمي ومعرفة، وإذا كان مكتوبة إليه ولكن باسمه فهذا بحث آخر. أرسلت إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، فكتب ردا في رسالة مستقلة ومفصلة بالأدلة والبراهين على ما ذهب إليه شيعة أهل البيت، واستدل في ذلك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وبالسيرة النبوية، مما هو موضع وفاق بين المدرستين، وأيضا بعبارات مؤدبة بعبارات محترمة، حتى يذكر فيها مثلا يذكر هكذا: وأنت، يعني خاطب اللي أرسل إليه الرسالة، وأنت وفقك الله إلى سبل الخير، تعلم كذا وكذا ويرد، وأنت أخي بحمد الله كذا وكذا ويرد عليه، كل رد متقن وعلمي وأيضا على درجة عالية من التهذيب، منهج الرشاد لمن أراد السداد، وقد استفاد منه أكثر من جاء من بعده في الرد على إشكالات المدرسة الوهابية التي تثيرها ضد التشيع. هذا أيضا من كتبه القيمة. من كتبه الأخرى الحق المبين في تصويب طريقة المجتهدين، كما ذكرنا عندما تحدثنا عن الشيخ يوسف البحراني أعلى الله مقامه، كيف أن هناك مدرستين في الاستنباط الفقهي، مدرسة المحدثين ومدرسة المجتهدين، والاختلافات التي بينهما ليست اختلافات كبيرة بحيث تجعل هذه فرقة وتلك فرقة، فلا خلاف أصلا في أصول العقائد، وما هو خلاف في المسائل الفقهية يمكن أن يحصل حتى بين أتباع المدرسة الواحدة. وهذا اللي انتهى إليه تقريب المحدث البحراني أعلى الله مقامه. الشيخ جعفر كاشف الغطاء أيضا ألف كتابا بهذا المعنى، وانتهى إلى هذه العبارة، قال: فالمحدث الأخباري في حقيقة أمره مجتهد، والمجتهد الأصولي في نهاية أمره محدث يستنبط الأحكام من أخبار أهل البيت ورواياتهم، وغير هذا ممن يثير العجاج واللجاج لا يعبأ به، في رد على بعض الأشخاص الذين كانوا متشنجين من الأخباريين ضد الأصوليين أو من الأصوليين ضد الأخباريين. هذا من كتبه القيمة، حوالي 20 كتاب يوجد عنده رحمة الله عليه. الشيخ جعفر كاشف الغطاء يمكن الحديث عنه في أكثر من منحى، يمكن أن يتحدث عنه في جهة تهذيبه لنفسه، وقد كان قمة وآية في هذه الجهة، ولعل هذا السمو والارتفاع الذي منحه الله إياه جزء منه من ناشئ من هذه الجهة. كان كثيرا ما ينقل عنه أنه يجلس بينه وبين نفسه ويخاطب نفسه، يقول: كنت جعيفر ولد صغير، جعيفر صرت جعفر، صرت شيخ جعفر، صرت شيخ العراق لأن الرئاسة الدينية صارت بيده، صرت شيخ الإسلام لأنه صار مقرب ومحترم عند العثمانيين الأتراك وعند الإيرانيين القاجار. فيقول صرت شيخ العراق، صرت شيخ الإسلام، إلى متى تعصي ربك؟ أما آن لك أن تعمل لآخرتك؟ إلى متى تسوف التوبة؟ وهكذا يبدأ يقرع نفسه ويوبخها على طريقة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. أنت تقرأ في دعاء كميل: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي، إلى غير ذلك، مع أنه إمام معصوم لم يصدر منه الذنب في حال أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الرجل أيضا على ما كان عليه من التقوى والعبادة والخدمة والعلم كان يقرع نفسه ويخاطبها، وفي هذا أيضا عبرة لنا نحن الناس أن نقتدي به، أن نحاسب أنفسنا. كان كثير العطف على الفقراء ويقوم بمختلف الوسائل من أجل الإشارة إلى مساعدتهم، فلربما رؤية وهو يصلي الجماعة أن يجي فيشوف مثلا فد فقير موجود فيأخذ الطاقية هذه التي في العمامة ويدور على المصلين يطلب منهم حسنة أو صدقة لذلك الفقير، مع أنه هو كان مرجع تقليد وعالم كبير، ولكن يريد أن يبين للناس هذا الأمر وأهميته، وأيضا حتى يتواضع من الناحية العملية. وصلت كما ذكرنا إليه الرئاسة الدينية والدنيوية، وكان في وقته من الناحية الدينية أبرز مدرس وأكبر عالم، المرجع الأعلى في زمانه كان هو، ووهبه الله فرصة وعلم خرج فيها عددا كبيرا من العلماء. يكفيك أن الشيخ محمد حسن الجواهري صاحب كتاب جواهر الكلام اللي هو يعد من أعظم علماء الإمامية، وموسوعة هذه جواهر الكلام تعد أهم الموسوعات الفقهية في تاريخ الشيعة. طيب، هذا واحد من تلامذة منه، من تلامذة الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، من تلامذته الشيخ موسى ابنه اللي هو كان يعتقد أن ابنه الشيخ موسى هو أعلم علماء الشيعة إلا الشهيد الثاني والمحقق الحلي، وإلا هو أعلم منهم من أجمعهم. زين، وهذا الشيخ موسى كان أستاذ الشيخ الأنصاري، وفيما بعد هو اللي تمم عمل والده في الإصلاح بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية كما سنأتي عليه بعد قليل. من تلامذته السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، موسوعة شيعية قيمة ورائعة. من تلامذته الأعرجي، السيد الأعرجي صاحب المحصول في الأصول من الكتب المهمة، وعلى هذا المعدل عدد كبير جدا من التلامذة اللي إلهم آثار وبصمات في تاريخ التشيع العلمي. من أموره الدنيوية كما ذكرنا أن الرئاسة الدينية صارت إليه والرئاسة الدنيوية أيضا صارت إليه، فخدم بذلك المذهب وحمى مرقد أمير المؤمنين عليه السلام وحرس النجف الأشرف، ثم فيما بعد أصلح بين دولتين عظيمتين مستفيدا من وجاهته عندهما. أعرض إلى هذه بنحو من الاختصار. النجف الأشرف كانت تتعرض إلى هجوم مسلح عادة من طرفين، طرف اللصوص والسلابة بدافع مادي، يشوفون هم في الصحراء في البر لا زرع ولا ضرع وأكو يمهم فد بلد عامر فيه مزارع فيه بشر فيه أموال إلى غير ذلك. فكان هؤلاء يجردون حملات على النجف الأشرف لكي يسلبوا ما استطاعوا نهب. هذه فئة كانت تهاجم النجف الأشرف. فيما بعد أضيف إليها فئة كانت تهاجم النجف الأشرف ضمن دوافع ودواعي طائفية، على أساس أن هذول عباد قبور، على أساس أن هذول ما أدري يؤلهون الأئمة، على هذا الكلام اللي يلاك في كل وقت من الأوقات. ذاك الوقت كانوا يجردون الحملات على هذه الأماكن لغزوها، وقد حصل بالنسبة إلى كربلاء هذا الأمر، واحتلوا كربلاء وسلبوا منها أيضا من الحرم الحسيني أشياء كثيرة. طيب، شيخ جعفر كاشف الغطاء رأى مثل هذا التحدي، فقام بعملين أساسيين لحماية النجف باعتبارها مركز الحوزة العلمية ومرقد أمير المؤمنين عليه السلام فيها. الأمر الأول اللي سواه أنه أوجب على نحو الفرض الشرعي على كل شاب أن يتدرب على السلاح، كل شاب لازم يتعلم كيف يقاتل، يتدرب على السلاح، بل فتح بيته في خطوة رمزية لهؤلاء المتدربين. يعني أحد أماكن التدريب على السلاح كان بيت الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وأمر أحد تلامذته السيد جواد العاملي أن يؤلف كتابا حول وجوب الاستعداد للدفاع عن مدينة النجف الأشرف ومرقد أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا الاستعداد يعني تسلح، يعني التدريب، جمع الأسلحة وماش. فرأيت النجف من ذاك الوقت أصبحت في حركة دائمة، هذا يجمع السلاح، ذاك يتدرب، هذا يدرب، إلى غير ذلك. تحول المجتمع إلى مجتمع قادر على القتال والدفاع. هذا واحد. الأمر الثاني اللي سواه أنه أمر ببناء سور وسراديب، السور لحماية ظاهر النجف والسراديب للاحتماء بها على فرض اقتحام المدينة ولإخفاء النساء والأطفال فيها. فصنعت شبكة سراديب تحت الأرض ضخمة جدا، إذا واحد يدخل فيها من غير أهل المعرفة بها، ما عنده خريطة وما عنده دليل، يتيه ما يقدر يطلع. وهذه بقيت هذه السراديب إلى أيامنا، هذه موجودة، حتى أن بعض العلماء وبعض المجاهدين في الانتفاضة الشعبانية لما كسرت وجاء الجيش البعثي إلى النجف حتى يتلقط العلماء المشاركين في الانتفاضة والمجاهدين، نزلوا إلى السراديب وبعضهم مكث فيها شهرا كاملا، تغذية موجودة يمون بها وهو مختفي هناك، ولا أحد من هؤلاء الجيش الحكومي يستطيع أن ينزل إلى ذلك المكان، حيث لا تعرف مداخل ومخارج هذه السراديب، وإذا واحد نزل فيها ما يطلع إلا أن يكون عنده دليل عارف بالمنطقة. بعد 200 سنة هذه السراديب لا تزال موجودة ويستفاد منها. طيب، أثر هذا ماذا؟ أثر هذا أنه عندما قام هؤلاء الطائفيون بالهجوم على النجف الأشرف في سنة 1226 هجرية، يعني قبل وفاة صاحب كاشف الغطاء بسنتين، سووا هجوم على النجف الأشرف بجيش عظيم لاحتلالها. صمدت النجف وقاتل أهلها قتالا بطوليا، واستمر القتال 4 أيام، ورد هؤلاء الغزاة بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكان هذا فيه درس لغيرهم، أنه النجف اليوم لم تعد كالسابق فد مكان يستباح في أي وقت من الأوقات. هذا من الأمور التي قام بها الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، حماية النجف، حماية المرقد العلوي، حماية الحوزة العلمية بتخطيطه وبأمره بالتدريب وجمع السلاح لمواجهة الغزاة. الأمر الآخر اللي سواه على مستوى الأمة هو أنه وضع الأساس لإنهاء التشنج والحرب بين دولة كانت محسوبة على السنة ودولة كانت محسوبة على الشيعة، وهي الدولة العثمانية من هذه الجهة، والدولة القاجارية التي جاءت بعد الصفويين من هذه الجهة الأخرى. كان بينهم حروب طاحنة، واحدة من الحروب أن والي بغداد، وبغداد والعراق كان تابع للدولة العثمانية، والي بغداد جرد جيش وهجم على إيران واحتل بعض المناطق، فشاه القاجار ذاك الوقت اسمه فتح علي شاه سوى هجوم معاكس بجيش ضخم وقتل من الأتراك العثمانيين حوالي 3000 واحد وأسر أكثر من 1000. طيب، فتوتر الجو أكثر بعد، خصوصا مع بقاء الأسرى في يد القاجارين، أسرى عثمانيين في يد القاجارين. هذول محسوبين على السنة وهؤلاء محسوبين على الشيعة. طيب، كان هناك احتمال أن تشتد الخلافات وأن تستصدر الفتاوى بإحلية مثلا إراقة الدماء بين الطائفتين وما شابه. حاول الأتراك إطلاق سراح أسراهم، ما صار، فأرسل السلطان العثماني إلى شيخ جعفر كاشف الغطاء أنه أنت مكانتك عندنا عالية ومحترم عندنا، وكذلك مكانتك عند القاجاريين عالية وأنت محترم عندهم، فهل لا توسطت لنا واستشفعت في إطلاق سراح هؤلاء الأسرى؟ قام الشيخ جعفر من النجف الأشرف من أجل أن يطفئ هذه النائرة بين المسلمين، لا تتحول القضية إلى نزاع طائفي وحرب شيعية سنية. طيب، فقام وذهب إلى إيران وتكلم مع فتح علي شاه ملك القاجار، وأخذ منه أمرا بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى، ورجعوا إلى أهاليهم. وهذا مهد إلى شيء قام به ابنه الشيخ موسى الذي سمي بالمصلح بين الدولتين. هذا تابع عمل والده، شيخ موسى تابع عمل والده الشيخ جعفر، وعمل على المصالحة الكلية بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية، وبالفعل هالشكل صار فيما بعد. فجنب الشيخ موسى رحمة الله عليه المسلمين فدحالة طائفية مقيتة من الممكن أن تجر إلى حروب دامية بين المسلمين بسعيه ذاك. الرجل كان على مستوى الموقع الذي وصل إليه، وأحيانا احنا نشوف واحد يصل إلى موقع كبير مقدر، مع ذلك إذا كان من هالطائفة يهاجم تلك الطائفة بنوع من الحدة والشدة، ويبدأ بالتعبئة ضد هذه الفئة أو تلك حتى تتشنج الأوضاع بين المسلمين، وربما أيضا ينتهي الأمر إلى بعض المعارك والحروب. وإحنا شفنا هاي التفجيرات اللي تصير هنا وهناك في أكثر من مكان، وبعضها من منطلقات طائفية، واحد يتقرب في زعمه إلى الله بأن يقتل من أبناء تلك الطائفة. هذا من وين إجى؟ من قبل فد عالم أو ما يسمى عالما، وإلا ذولا مو علماء بالله، من يسمى عالما يجي يعبئه طائفيا ويحشد في حالات الحقد والكراهية حتى يتحول إلى قنبلة متحركة. وين هذا المستوى؟ وين مستوى مثل الشيخ جعفر اللي يقوم من النجف الأشرف إلى إيران لكي يطلب من ملك من الملوك فد قضية مو إله ولا للحوزة ولا للعلم، وإنما لدولة أخرى حتى تنطفئ هذه النار وتخمد وتبرد جذوتها. فرحمة الله على هذا الشيخ العظيم الجليل الذي كان في أقصى درجات العلم وفي أقصى درجات التهذيب الأخلاقي، وفي مساعدته للفقراء وفي عمله لحماية الحوزة العلمية والنجف الأشرف ومرقد أمير المؤمنين عليه السلام، وأخيرا في تحركه باتجاه وحدة المسلمين وإطفاء نار الحرب بينهم. الرجل كان إضافة إلى ذلك سخيا وكريما معطاء، لا سيما بالنسبة للفقراء، بل يقوم بأعمال اللي مو مكلف فيها، ولكن مع ذلك يراعي جانب الفقراء، حتى ينقلون في هذا المعنى فد قصة طريفة. يقول فد يوم من الأيام جاء إلى مسجده ليصلي فيه الجماعة، فرأى الناس مثل ما في بعض مساجدنا، إذا تأخر الشيخ أو إمام الجماعة واحد يصلي في القرنة، واحد يصلي في ذيك الزاوية، واحد منا واحد راكع واحد ساجد، طيب وكأنه من شرط صلاة الجماعة العمامة. لا، ليست شرطا، شرط فيها العدالة وصحة القراءة وباقي الشروط المعهودة. على أي حال، فتعجب، قال لهم الآن هالجمع الغفير كل ما فيكم واحد يثق في الثاني أنه يتقدم لصلاة الجماعة، فيكم ناس بحمد الله مؤمنون طيبون. فالتفت إلى واحد من التجار الأخيار يعرفه، قال له أنت قوم تقدم في المحراب. قال له أنا أتقدم؟ قال له نعم. قال له لا، قال له أنا ما قاعد أجاملك ولا أسوي تعارفاتك، أنا أأمرك، أنا المرجع مالك، أأمرك أن تروح تتقدم في المحراب. هذا مسكين قام وهو يتوقع أنه بيخلي الجماعة يصلون وراه ويتصبب عرق. بعدما كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، وإذا بالشيخ جعفر يجي يصلي وراه. هذا بعد تخربط حسب التعبير، الآن ما يقدر يقطع الصلاة بناء على ما هو المشهور من عدم جواز قطع الفريضة، كيف يكملها وهو يستشعر أن وراه مرجع التقليد ماله؟ فظل يتكلم ويصلي وهو غير ملتفت إلى ما يقول، إلا ملتفت بس إلى العرق صب من عنده. إلى أن خلص الفرض الأول قام من مكانه وقال أنا ما كنت أتصور أنت تصلي وراي، وإلا قطعا ما كنت أتقدم. قال له لازم تكمل الفرض الثاني. قال له ما أكمل ولو يصير ما يصير. قال افتدي نفسك. قال حاضر. فقال له ما نخليك تترك صلاة العصر إلا أن تعطي 200 شاهي أو شامي، اللي هو مبلغ من المال معتد به، افترض مثلا 10,000 ريال نعطيها نوزعها احنا الى الفقراء، تقبل؟ قال لو تريد 10 أضعاف هالمبلغ اعطيها، ولكن ما اتقدم لصلاة الجماعة. بالفعل جاء بالمال وزعه على الفقراء، وهو قام الشيخ جعفر وتقدم الناس الى الصلاة. طيب طبعا هذا برضا ذلك الشيخ التاجر، الحاج التاجر، وإلا ما حد ملزم أن يعطي هذا المبلغ، لكن ظروف القضية تشير إلى أن هذا التاجر كان يرضى بمثل هذا الأمر، وأنه أعطاه بطيبة نفسه. أن يلتفت الشيخ جعفر إلى أن هذا الرجل عنده مال وممكن أن يعطيه للفقراء، ولكن عبر هذه الوسيلة. طيب، فأغنى عددا من الفقراء بهذه الجهة، رجل كان متوجها إلى هذه الجهة، غير أنه هو بنفسه ما كان يتوفر له من المال كان ينفقه في هذا السبيل وفي هذا الطريق. ولا غرابة، هذول إنما يقتدون بسادتهم وقادتهم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، سيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي كانوا يعطون بلا حساب ويعطون بلا أي تردد لمن كان يطلب منهم من المستحقين لهذا العطاء. خذ مثال علي الأكبر سلام الله عليه، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، إلى أن يقول يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل. يقدم الطعام للطبخ، اللحوم يعرضها للطبخ حتى إذا غلت وطبخت واستوت حسب التعبير لم تكن غالية على من يطلبها، وإنما كانت تباح لهؤلاء الناس من المحتاجين. ولذلك هذا الرجل كان وارثا لصفات آبائه الطاهرين، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، ورث الصفات الغرة وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد يرمي الكتائب، والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشايا إلا إلى الظام الصدي. جاء إلى أبيه الحسين يطلب الماء، قال له أبوه: بني ارجع إلى الميدان، ما هي إلا ساعة حتى يسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع إلى القوم ومذن ثنى نحو الكريهة باسما، والموت منه بمسمع وبمشهد، عثر الزمان عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضيب والقنا المتقصدين، فنالوا عليه: هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه. نادى: أبا يا أبا، عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها. يعني لا تتأسف علي أبا، أنا ما رحت عطشان، رحت ريان. وهو يقول: إن لك شربة مذخورة. لما سمع الإمام صوته جاء كالطير المنقاض، رأى ابنه وقد قطعته السيوف إربا إربا. نادى: بني، قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني، على الدنيا بعدك العفا، يا بني من عدل راسك ورجليك ومن شبحيات لعند الموت عينيك، يا بويا من عدل راسك ورجليك. ومن شبحيات لعند الموت عينيك. يا بي نور العين، يا نور العين، كل سيف وصل ليك. قطع قلبي ولا عند حشاي سدار، أبني هل لك عودة